بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتنبيهاته السنية على العقيدة الوسطية للشيخ العلامة عبد العزيز الناصر الرشيد رحمه الله تعالى. نعم، قالوا تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الشارح رحمه الله: قوله فلا تضربوا لله الأمثال يعني الأشباه، فتشبهونه بخلقه وتجعلون له شريكا، فإنه سبحانه لا مثل له ولا ند له، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. وضرب المثل هو التشبيه حال بحال، فلا يمثل سبحانه وتعالى بخلقه ولا يشبه بهم سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه لا مثل له. قال شيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في أثناء كلامه: كلام الله، والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له، بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا قياس شمول تستوي أفراده، بل يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهذا يبين أن العالم أكمل ممن لا يعلم، وحينئذ فالمتصف به أولى، ولله المثل الأعلى. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فدل على أن السميع البصير الغني أكمل، وأن المعبود يجب أن يكون كذلك. فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف بصفات الكمال المذكورة، فقد جعله من جنس الأصنام الجامدة التي عابها الله وعاب عابديها. والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال، بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون من سواه، فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد، وهو إثبات صفات الكمال ردا على أهل التعطيل، وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو ردا على المشركين. انتهى.
يعني توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، وإثبات صفات الكمال ردا على أهل التعطيل، وبيان أنه مستحق العبادة ردا على المشركين، فتضمن النوعين من التوحيد. فالله عز وجل حينما تذكر صفات الكمال لا يكون المراد فقط هو تقرير صفات الكمال وفقط، إنما أيضا الدعوة إلى عبادته وإفراد بالعبادة، لأن من وصف بهذا فإنه المستحق للعبادة. قوله في قول الشيخ الإسلام: والله سبحانه تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا قياس شمول تستوي أفراد، بل يستعمل في حقه المثل الأعلى اللي هو قياس الأولى، اللي هو قياس الأولى. فالقياس على ثلاثة أقسام: قياس تمثيل وقياس شمول وقياس أولى، فلا يثبت لله عز وجل قياس الأولى. فكل صفة كمال في المخلوق فالله عز وجل أولى بها، شريطة أن يكون قابلا للاتصاف بها، يكون قابلا للاتصاف بها. فالعبد إذا مدح على كرمه وجوده، والعبد إذا مدح على علمه، فالله عز وجل أولى أن تكون له هذه الصفة، وهي صفة كمال تليق بالله سبحانه وتعالى، إلا ما كان كمالا في المخلوق ويكون نقصا في الخالق إذا وصف الله عز وجل به. نعم. أما قياس تمثيل الحق فرع الأصل، أما قياس الشمول بتستوي أفراده، فهذا لا يكون ذلك لله سبحانه وتعالى. نعم.
شفنا قول
شفت
الثاني: قلنا لسول الذين يعلمون الذين يعلمون، قال هذا بين أن العالم أكمل مما لا يعلم، وحين إذا كان متصر أولى والعلمة اللي يعلم. لو إنسان بيشرح شفنا أسماء وصفات الناس، فيريد أن بين مثلا الصفات الذاتية والصفات الفعلية، فأقول مثلا أنا كإنسان لي صفات ملازمة لي، يعني الطول شيء ملازم لي، دي اسمها صفات ذاتية، الجلوس مثلا دي صفات فعلية، إذا شيء تدرسه وإذا شيء تلمسه، فأقول ولله المثل الأعلى
تدرك الصبح في الله في الصلاة التي يصبح عليها. هذه الطريقة فيها شيء ولا تنوي؟
بس انت قصرت الصفة الذاتية على نوع، لكن لو انت فسرتها في حق الله بالصفات العادية، فتقول مثلا صفة ذاتية وهي قسمان، ذاتية معنوية وذاتية خبرية، لان كده يبقى انت بتقصر على نوع معين، صفة ذاتية وصفة خبرية. صفة ذاتية معنوية تتعلق بالمعان العلم والقدرة وكده، فهذا لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى. صفة خبرية ذاتية خبرية التي معناها التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. فتقول مثلا صفة ذاتية لك زي مثلا عايز تمثل بالمخلوق، فتقول مثلا الذاتية التي لا تنفك والفعلية التي لا تعلق بالمشيئة. فإذا أردت أن تمثل مع الاحتفاظ بالكمال في هذا فلا إشكال، بس أن يكون التمثيل إيه؟ يعني صحيح.
مقصود أن السماء مستوى مسألة الصفات الذاتية لا تنفك والصفات فعلا تعلق بالمشيئة، هو مثل على نفسه
ما هي لا تنفك.
السماء لا يستوى، مش فاهم المسألة، هو مثل على نفسه يبين معناها ثم ينتقل صفات الله فيبين بقى تقسيمات المعروف بالعلم. هذه
الطريقة
فيها شيء ولا؟
فأقول مثلا أنت مثلا لك عينان، لك أنف، لك أذنان، نعم. هذا ملازم لك،
نعم.
لكن أنت مثلا شجاع مش شجاع، ممكن تبقى الآن شجاع في موضع آخر مش شجاع، مش كذا، قد ينفك عنك هذا وقد يكون لك الشيء اللي ينفك، فما فيش مشكلة مع قولك والله المثل أعلى، واخد بالك؟ ما في إشكال من باب التقريب، ما في مشكلة. نعم.
قال شارح رحمه الله: وقوله إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي يعلم أنه لا مثل له ولا ند، وأنه الإله الحق لا إله غيره، وأنتم بجهلكم تشركون به غيره من الأوثان والأندات وتشبهونها به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال شارح: قوله قل، أي قل يا محمد، ففيه دليل على أن القرآن كلام الله ليس كلام محمد ولا غيره، وإنما محمد صلى الله عليه وسلم مبلغ لكلام الله.
نعم. ولهذا ولو ورد إنه لقول رسول كريم فقد يضاف إلى جبريل وقد يضاف إلى النبي ويضاف إلى الله عز وجل، فإضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة صفة لموصوف، وإضافته إلى جبريل على أنه بلغه محمد صلى الله عليه وسلم، وإضافته إلى محمد على أنه بلغه الأمة، يبقى قوله المبلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى. الدليل قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل كذا، فليس هو قول محمد صلى الله عليه وسلم بل هو قول الله عز وجل، وإن بلغه محمد صلى الله عليه وسلم فيمكن أن تقول وقوله بلاغا، أما قوله إن شاء فهو الله سبحانه وتعالى، وابتداء هو الله عز وجل، ومن هنا قال العلماء منه بدا وإليه يعود. نعم.
قوله إنما أداة حصر تثبت المذكور وتنفي ما سواه. قوله حرم، أي جعله حراما ومنع منه، والحرام شرعا هو ما أثبت وما أثيب تاركه وعقب فاعله، وبمعناه المحظور والممنوع، والتحريم ينقسم إلى قسمين: شرعي كما في هذه الآية، وكوني قدري كما في قوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم إلينا لا يرجعون. قوله ربي، الرب هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، وإذا أفرد أو عرف لم يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، أما إذا أضيف فيطلق على غيره ما يقال رب الدار ورب الدابة ونحو ذلك. قوله الفواحش، هي جمع فاحشة، وهو ما استعظم من الذنوب والمعاصي كالزنا واللواط وقتل النفس ونحو ذلك، سماه الله فاحشة لتناهي قبحه. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج: فيه دليل على أن الأفعال التي توصف بأنها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة، ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وعلى أحد القولين هو أن المعنى لم يهلكهم بظلم قبل إرسال الرسل، فتكون الآية دالة على الأصلين أن أفعالهم وشركهم قبيح قبل البعثة، وأنه لا يعاقبهم إلا بعد الإرسال. قوله وما ظهر من ما ظهر منها وما بطن أي ما أعلن منها.
أعد المقطع ده.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب المدارج: في دليل على أن الأفعال التي توصف بأنها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة، ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وعلى أحد القولين هو أن المعنى لم يهلكهم بظلم قبل إرسال الرسل، فتكون الآية دالة على الأصلين أن أفعالهم وشركهم قبيح قبل البعثة، وأنه لا يعاقبهم إلا بعد الإرسال.
نعم، فهذا معناه أن الأفعال عندنا قبحه وحسنه وكذا مرجعه الأمرين، مرجعه الشرع ومرجعه العقل. فهناك أشياء تعرف بالعقل والشارع حرمها، وهناك أشياء عرفت بالشرع فيكون من القبيح أن تفعلها. ولكن على كل حال، فما يعرف قبحه بالعقل وكذا، ما يعرف قبحه مما تتفق الخليقة عليه، فإنه لا ثواب ولا عقاب عليه إلا بمورد الشارع، بمورد الشارع. فلا تضر عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي وعليه. فالأمر والنهي يكون عن طريق مين؟ الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن وقع في الشرك ولم يبلغه الأمر والنهي ولم تبلغه رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يوصف الوصف الدنيوي على هذا، لكن لا تلحق العقوبة الأخروية إلا إذا امتحن يوم القيامة. هذا رد على من يقول بأن الشرك أصلا معروف قبحه، فالشرك معروف قبحه قبل الرسالة. فنقول ليست المسألة في القبح، وإنما المسألة في ماذا؟ في الوصف والعقوبة. أما الوصف فنجري ذلك على ظاهره، أما العقوبة فلا تكون إلا بعد الأمر والنهي، وذلك إن وصله قامت عليه الحج، وإذا ما وصلته كانت هذه الحجة يوم القيامة بالامتحان، تنضاف إلى مبحث العذر بالجهل، لأنهم ما يستدلون به يقولون هذا شيء معروف قبحه أصلا، مش محتاج نص، هذا معروف قبحه. نقول ثوابه وعقابه محتاج نص وعليه. فنحن لا نختلف وإياكم في الوصف الدنيوي، لو قلنا لكم هو مؤمن لأنه لم يبلغه النص مع كونه مشركا، قل وما الدليل أن نجعل المشرك مؤمنا؟ لكن نحن وإياكم نشترك في الوصف الدنيوي، ولكنه اعتبر الجهل بالشرع، فلهذا يمتحن يوم القيامة حتى تبلغه الحجة، فلا يعذب إلا بعد حجة. إن بلغته في الدنيا فلا يمتحن، وإذا ما بلغته في الدنيا امتحن يوم القيامة. وهذا باب. أما المسلم فإنه لابد من بلوغه ذلك، أن يبلغه الأمر والنهي المتعلق بالمفردة هذه، بالفعل هذه، لأن المؤمن عنده توحيد في الجملة، مسلم عنده توحيد في الجملة، وكتاب الشرك في الجملة، لا يعبد صنما ولا يعبد كذا، ويقول هذا ما يضر ولا ينفع، لكن يظن أن هذه محبة صالحين، هذا أمر عادي، تتخذ وسيطة زي أي واحد يأخذ وسيلة وسيطة تمام، ويتخذ وسيلة غير شرعية لجهله به فيعلم هذه الوسيلة. بس إذا أخذ وسيلة ميت ظن أن المسألة ليست ميت نفسه، هو يعلم أن الميت ما يصنع شيئا، لكن جناب الميت عند الله ظن هذا وعلمه علماء بهذا، لكنه لا يدري أن هذا مخالف، ولو يحذر من الشرك ويحضر الشرك، لكن المفردة هذه غابت عليه. وحينئذ فإنه لابد أن يعلم، فإذا لم يعلم هذه المفردة فنقول ما أتاه فهو شرك، لكنه ليس بمشرك لم تقم عليه الحجة. يبقى إذن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، وإن كان القبح في بعضها قد يعرف بالعقل، هناك أشياء تعرف يعرف قبحها بالإيه؟ بالعقل، يعرف قبحها بالعقل. لكن أشياء لا تعرف، لا يعرف قبحها إلا بالشرع، ولذا نقول التحسين والتقبيح عندنا يعرفان بالعقل والشرع، خلافا للمعتزلة الذين يقولون حدوا العقل فقط، وخلافا للأشاعرة الذين يقولون حده الشرع إيه فقط. نعم.
قوله ما ظهر منها وما بطن، أي ما أعلن منها وما أسر. وقوله والإثم، أي ذنب، أي ذنب تعميم بعد تخصيص. وقيل المراد بالإثم الخمر، كما قال الشاعر: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول. قوله والبغي، هو التعدي على الناس. قال ابن القيم في المدارج: وأما الإثم والعدوان فهما قرينان، قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فكل منهما إذا انفرد تضمن الآخر، فكل إثم عدوان إذ فعل ما نهى الله عنه وترك ما أمر الله به فهو عدوان على أمره ونهيه، وكل عدوان إثم فإنه يأثم به صاحبه، ولكن عند اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما. فالإثم ما كان محرم الجنس كالكذب والزنا وشرب الخمر، والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة. فالعدوان تعدي ما أبيح منه إلى القدر المحرم، كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه، إما أن يتعدى على ماله أو بدنه أو عرضه، وهذا نوعان: عدوان في حق الله وعدوان في حق العبد. فالعدوان في حق الله كما إذا تعدى ما أبيح له من الوطء الحلال من الأزواج والمملوكات إلى ما حرم عليه من سواهما. والإثم والعدوان هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف، مع أن الغالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم. وعلى هذا فإذا اقترن بالعدوان كان البغي ظلمهم بمحرم الجنس كالسرقة والكذب والبهت، والعدوان تعدي الحق في استفائه إلى أكبر منه، فيكون البغي والعدوان في حقهم كالإثم والعدوان في حدود الله. انتهى بتصرف.
يعني أن كل من الإثم والعدوان بينهما عموم وخصوص، فإذا انفرد أحدهما دخل في معنى الآخر، فالإثم عدوان والعدوان إثم وهكذا. ولكن إذا ذكر معا كان الإثم لما يعود تحريمه إلى الجنس، وكان العدوان لما يعود تحريمه إلى القدر والزيادة، فإن تعديت القدر فهذا عدوان، أما المحرم بالجنس كالزنا والسرقة وكذا فهذا يسمى إيه؟ يسمى إثما، يسمى إثما ولا يسمى عدوان. أما العدوان هو أن تأتي المحرم بتعد في القدر، ولهذا قال محرم القدر ومحرم الجنس. محرم القدر هذا عدوان وبغي، ومحرم الجنس هذا إيه؟ هذا إثم، وإذا انفرد أحدهما دخل فيه الآخر. نعم.
قوله أن تشركوا بالله، أي تصرفوا شيئا من حق الله سبحانه إلى غيره من الأوثان والأنداد. والشرك بالله هو أعظم الذنوب على الإطلاق، وأجهل الجهل، وأظلم الظلم، كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وما خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. والشرك ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. فحد الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو خاص بالله. قال ابن القيم رحمه الله:
مثل أن تدعو الله تدعو غيره، أن تنذر له وتنذر لغيره، فهذا تسوية غير الله بالله فيما هو خاص بالله، دعاء النذر الذبح. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: هو التشبه بالله أو تشبيه غيره به، والتعريفان متقاربان. وأما الشرك الأصغر فحده ما ورد في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. وينقسم الشرك الأكبر إلى قسمين: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته، وقسم يتعلق بمعاملته. فالنوع الأول ينقسم إلى قسمين: شرك تعطيل وشرك تمثيل. فشرك التعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تعطيل المخلوق من خالقه، وتعطيل الصانع من كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته، وتعطيل حق معاملته، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. القسم الثاني شرك التمثيل، وانقسم إلى قسمين: تشبيه المخلوق بالخالق كشرك النصارى وعبدة الأوثان، شبهوا أوثانهم بالله وعبدوها معه. القسم الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق، كان يقول: يد الله كأيدينا وعين الله كعيوننا ونحو ذلك، وقد تقدم الإشارة إلى ذلك. النوع الثاني شرك يتعلق بمعاملته سبحانه، وهذا ينقسم إلى أقسام: الأول شرك الدعوة كقوله تعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الثاني شرك المحبة كقوله سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. الثالث شرك الطاعة كقوله سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. الرابع شرك الإرادة والقصد كقوله سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويفترق الشرك الأكبر عن الأصغر في أمور منها.
طيب نقف هنا، يبقى هذا تكرئة تقسيمة، كل هذا المقطع تقسيمة. فالشرك نوعان: أكبر وأصغر. والأكبر نوعان، ها؟ متعلق بذات المعبود ومتعلق بمعاملته. ما تعلق بذات المعبود فهو قسمان: تمثيل وتعطيل. فالتعطيل ثلاثة أقسام: تعطيل المخلوق عن خالقه، تعطيل الصانع عن كمال، تعطيل الخالق عن معاملته. طيب وشرك التمثيل على قسمين: تمثيل خالق بمخلوق، وتمثيل مخلوق بخالق. طيب الثاني شرك في معاملته، وهو على أربعة أقسام: شرك الدعوة، شرك المحبة، شرك الطاعة، شرك الإرادة والقصد. كلها تقسيمات وتفريعات. هذا فين؟ في الأكبر. الأصغر ما كان دون ذلك مما لا يختص الله عز وجل به، ومما ورد في النصوص أنه شرك، فيكون من باب الوسائل لا من باب المقاصد. شوف هذا تقسيم رائع سبحان الله. شوف تقسيم يسلم على تقسيم، تقسيم يسلم على تقسيم، وهكذا. هذا الكتاب ماتع، هذا الكتاب الحقيقة ماتع جدا. نعم. وعلى نسق إن شاء الله كتاب الشيخ زيد الفياض، كذلك في شرح الوسطية، كذلك على هذا الايه النسق. نعم. كل منهما يأخذ من تقسيمات ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله. نعم.
قال: وافترق الشرك الأكبر عن الشرك الأصغر في أمور منها: أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه لقوله تعالى.
هذا أيضا مسألة جديدة. ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ الأكبر لا يغفر لصاحبه لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم.
أما الشرك الأصغر فهو تحت مشيئة الله سبحانه، ومنها أن الشرك الأكبر محدث.
على الخلاف اللي تعرفونه يعني بين العلماء في ذلك، يدخل تحت المشيئة ولا ما يدخل تحت المشيئة. نعم.
ومنها أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك الآية. وأما الشرك الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه. ومنها أن الشرك الأكبر مخرج من الملة الإسلامية، والأصغر لا يخرج من الملة الإسلامية. ومنها أن المشرك شرك أكبر خالد مخلد في النار، وأما المشرك شرك أصغر فهو كغيره من الذنوب.
يعني تستطيع أن تتلخص كل الأربعة هذه في التفريق بين الأكبر والأصغر؟ هذا كافر، وده مشكلة كافر، ورتب أحكامها من الخلود ومن الخروج من الملة ومن عدم المغفرة ومن عدم اختيار المشيئة وغير مخرج من الملة، فترتب أيضا الأحكام. إذن هذا مقطع مهم جدا في غاية الأهمية في تقسيم الشرك إلى أكبر وإيه وأصغر، وأقسام الأكبر والفرق بين الأكبر والأصغر. مين اللي يغمض ويقولهم؟ ها يلا حد يغمض كده ويقول، قول يا دكتور نختبر بقى دكترتك كده، خلينا نختبر دكترتك كده. الدكاترة دول يعني ايه؟ حفيظ. انت الاول متابع معانا ولا مش متابع؟ يلا نقول الشرك، الشرك نوعان، ها اكبر واصغر. طيب الاكبر لا، ده الفوارق، ده الفوارق بين الاصغر والاكبر. نجيب التقسيم من الاول تاني، نجيب التقسيم من الاول تاني. فالاكبر قلنا ايه؟ نوعان، ها وقسمان، قسم يتعلق بذاته وصفاته، وقسم يتعلق بمعاملته. طيب ما تعلق بذاته وصفاته فهو قسمان، ها تعطيل وتمثيل. طيب اما التعطيل فثلاثة اقسام: تعطيل مخلوق عن خلقه، تعطيل الصانع عن صفاته كمثال، تعطيل الخالق عن معاملته. طيب واما القسم الثاني فشرك التمثيل، وهو قسمان، ها تمثيل خالق بمخلوق، تمثيل مخلوق بخالق. تمثيل خالق بمخلوق هذا شرك مين؟ النصارى. تمثيل مخلوق بخالق هذا شرك مين؟ المشركين، اللي هو الأب عند النصارى، فجعلوا الأب ايه؟ عيسى عليه السلام، فجعلوا عيسى ربا وإلها، فمخلوق بخالق، تمام. ولا مشركون تمثيله وهو عبادة الأوثان والأصنام. طيب القسم الثاني شركه في المعاملة وهو على أقسام: واحد يلا على شرك في الدعوة، شرك في المحبة، شرك في الطاعة، شرك في الإرادة والقصد. هذه تقسيمات كده يتفرع بعضها عن ايه بعض. طيب الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر أمور تعود إلى المخرج وغير المخرج. الأكبر يغفر ولا يغفر؟ لا يغفر، مقابله الأصغر تحت المشيئة على قول الجماهير. اثنين، الأكبر يخرج من الملة، الأصغر لا يخرج من الملة. ثلاثة، الأكبر يحبط جميع الأعمال، الأصغر يحبط العمل الذي فيه. الرابع، الأكبر يخلص عرف النار، الأصغر لا يخلص عرفهم. تاني يلا حد يغمض ويقولهم بقى المرة دي، ها ها امال ايه بقى؟ فين اذهانكم الشباب؟ احنا شيخنا اهو. يلا جماعة الشباب صغيرين، ها يلا الانواع هذه. اقول انت عجوز يا طارق زي حالتنا. طيب قول اديني في العتيبة. نعم يبقى قسمان، اكبر واصغر. الاكبر قسمان، قسم تعلق بالذات والصفات، وقسم معاملته. نعم اللي بالذات قسمان: تمثيل وتعطيل. التعطيل ثلاث اقسام: الصانع عن كمان الصفات، يعني تعطيل عن اسمه وصفاته، ها وتعطيل عن معاملته اللي هو حق العبودية يعني. نعم انهم جعلوا هذا لغير الله. التمثيل على قسمين: خالق مخلوق ومخلوق بخالق. طيب ما الفرق بين الاصغر والاكبر؟ الاكبر مخلد والاصغر تمام تمام تمام.
الأكبر
مخبت
العمل
كله، الأكبر مخبت العمل. بقى واحد، ما احنا قلنا واحد المغفرة وعدم المغفرة والتخليد، ها خروج من المل. في رابع حبوط العمل، يبقى دي أربعة، فهذه ايه؟ أربعة، ها؟
رابع خروج من الدم،
ما احنا بقول خروج من الملة. نعم تمام. لو ما اتك الى هذا الفائدة وهذا التقسيم لكف. نعم اي نعم. احنا قلناش المعاملة. هي المعاملة اللي هي اربعة اقسام. ها محبة طاعة والدعوة والإرادة والإيه والقصد. نعم.
قوله ما لم ينزل به سلطانا أي برهان وحجة، بل أنزل البرهان والحجة في تحريمه، وأنه أعظم الذنوب على الإطلاق. وسلطان والبرهان والحجة والدلول ألفاظ مترادفة، وسلطان يأتي بمعنى الحجة كما في هذه الآية، ويأتي بمعنى الملك كما كقوله هلك عني سلطانية، ويأتي بمعنى التسلط والسيطرة كقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا الآية.
شوف تقسيمات يا أخواني إن شاء الله تبارك الله، كل حاجة فيها تقسيم. ما لم ينزل به سلطان، السلطان الوارد في القرآن على ثلاثة أقسام أو معاني، على ثلاث معاني. معنى سلطان، السلطان بمعنى الحجة والبرهان، هذا سلطان. ما أنزل الله بها من سلطان، ما لم ينزل به سلطانا يعني من حج. سلطان بمعنى الملك، هلك عني سلطانية. سلطان بمعنى السيطرة، أنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون. هذا السلطان على ثلاثة أقسام، وليس لها معنى واحد، بل هي معاني متنوعة ومتعددة. نعم.
قوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون،
يعني أنت ممكن في لو بتحط مثلا وسطيه امتحان، كل صفحه تحط امتحان كامل فيه، يعني كل صفحه تحطها امتحان. لو جيت تفصل ما فيها هتجد كده كل صفحه صالحه للامتحان. نعم. يعني لما تحط امتحان في اقسام الشرك الاصغر والاكبر وكذا، والتفريق بين الاصغر والاكبر، خلاص هذا امتحان اصلا، هذا امتحان كامل. نعم. مع التدليل على كل منها. نعم.
قوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي أن تقولوا على الله من الافتراء والكذب ما لا علم لكم به، فختم هذه المحرمات بالقول على الله بلا علم، لأنه أصلها وأعظمها وأصل كل بدعة وحدث في الدين، ففيه تحريم القول على الله بلا علم في أسمائه.
واحد يقول يعني كيف هذا أن يكون الأصل ما هو بالشرك؟ لأن الشرك فرع عنه، فرع على القول على الله بلا علم. نعم.
ففيه تحريم القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه وقدره ووصفه بضد ما وصف به نفسه. انتهى. وفي هذه الآية رتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهي الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما هو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك بالله، ثم رباع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله.
رحم الله ابن القيم وابن تيمية. نعم. طيب نكتفي بها. دروس عظيمة عظيمة سبحان الله. شو بتجرد العلم يوميا، من علم علل ورجال في الصباح، إلى علم عقيدة، إلى علم فقه، إلى علم تفسير، إلى علم لغة، إلى علم أصول فقه، إلى أداب ومواضع تربوية وسيرة، كل شيء بيمر عليك جرد يوميا جميع أنواع العلم يوميا. بس انت حصل، بس هتسلف الرغة كل يوم الصبح مفى كده وسلها وعد وجاهزها وتروح بقى آخر الايه النهار. مش ناس كده بتعمل كده، ينزل السوق ويعود آخر النهار مبضع، انت برضه نفس المثال، تطلع من بيتك وتعود ايه مبضع. صحيح يا اخوان، والله نعم، نعم عظيمة هذه سبحان الله. شوف احنا كان عندنا اليوم ايه تفسير شيخ الإسلام، شوف كم فيه من الفوائد. بعد ايه ابن خزيمة، شوف كم فيه من فوائد عظيمة جدا في ابن خزيمة. ثلاثة كان ايه؟ العلل. شوف كان فيه من مسائل دقيقة دقيقة عند أهل الصنعة. طيب أصول فقه أيضا مسائل ها مصنف كذلك مسائل وأثار وهكذا تمر على هذه الكتب سبحان الله. تفسير بمعاني القرآن بفقه بكذا بكذا بكذا. عظيمة هذه الدروس عظيمة تحتاج سبحان الله إلى من يحصل بس ويجمع. يقال هذه الدروس تخرج عالما ولا لا تخرج عالما؟ تخرج عالما راسخا، مش تخرج عالما بس، تخرج عالما راسخا وصاحب طريقة صاحب سمت عالم تطمئن له. وإلا من أين يتخرج العالم إذا كان في علم لدني؟ لحاجة تانية. لكن هل يتخرج العالم من أين؟ مع جهد بقى الطالب، الجهد الخاص بالحفظ والاستيعاب وكذا. إنما ما في عالم درس أكثر من هذا الذي تدرسونه أصلا، ما في عالم درس من أكثر هذا درس. ولهذا رجعوا كل السير العلماء من أول ابن ضريب لابن باز لكذا، وقرأ البلوغ على كذا، ودرس الأصول على كذا، وقرأ كتاب التوحيد، وقرأ مش عارف حافظ متونها في الفرائض، وقرأ الرحبية. مش هو ده يا إخواني ولا لا؟ شوفوا تراجم كل العلماء، تراجم كل العلماء، تجد التراجم من عنده. أي هذه الطريقة؟ لكن بقى اجتهاده، المعيته، صدقه مع الله سبحانه وتعالى، حفظه ومذاكرته واستشكالاته بحيث يكبر عقليته. والعالم كده بيكبر العقلية. ما هو ممكن تلاقي مثلا 50 واحد بيطلب عند شيخ واحد فيهم اللي يطلع ايه ينتفع به لأمور بقى كثيرة جدا، سواء تعلق بتربية ونفسية، سواء تعلق بصدق مع الله، سواء تعلقت أيضا بالمعية. المعية يكون عنده يعني المعية ذكي، يشكل الشيء، يشكل الشيء، يجعله يجعل منه أمورا متعددة، واخد بالك، ليس غبيا ولا مغفلا، حسن الاستشكال، حسن السؤال، حسن الجواب، عنده نباهة، وهكذا. هذه مؤهلات العالم، ولا غير كذا في حاجة؟ ما في حاجة يعني غير هذا. هذا هو ياك حد يقنعكم بخلاف هذا، لك اقعد كذا واخد بالك وحضر بقى ايه طول الليل. اوعى. ليه؟ لان في معاني انت قد تفوتك ولا تنتبه اليه، في معاني لا تفسر لك، قد تغفل عنها. نعم. كان الإمام إيه؟
الإمام ويضع تصنيف، كان يستوعب مثلا كل هذه الشروحات كلامه والمبنى هذا، يستوعب كل هذا الكلام وهو يقصد هذا الكلام وهو بيكتب.
يا تقصد بيكتب من حاضرته ولا بيستعمل المراجع؟
لا لا لا، نفس شروحات الشراح على هذه التصانيف، جملة الإمام في المبنى يستوعب كل هذا الكلام بأنواع هذه الشروحات كلها.
وأزيد من هذا.
أنا أقصد هذا.
يعني. أزيد من هذا، مستقل ومستكثر.
انت
طبعا 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 كل هذا. ولهذا ما فيش شرح يغنى عن شرح، كل شرح بيطلع معك فسيب اطرق هذه الوسطيه وهات شرح العثيمين كده، خد بالك، تجد اضافات جديده خالص. اطرق هذا وهات شرح هراس، تعليقاته البسيطه، تعليقات دقيقه جدا. هات ابن ابراهيم في تعليقات على الوسطيه، يعني كما قلنا في أصول وفي بقى الفهم اللي ينبني على هذه الأصول. فالفهم هذا متسع، يتسع ويضيق، يتسع ويضيق، وهو أصالة عنده كتصور، لكن ممكن يحتاج لنقي، يجيب المكتبة الكتاب ده وينقل هذا النقي، بس هو متصور، متصور. ما أنت فكر أن حشو هذا الشرح هباء منثور. ما هو لو أنت عندك مكتبة، أنت عندك مكتبة، هتكتب منها ايه بقى في المكتبة؟ هتجيب من المكتبة دي تحطنا في الشرح، هتحط ايه؟ ما هو ممكن تفضل 10 سنين تعمل تصنيف متلخبط، تجيب كله زي ايه، زي المكتبة الشاملة، هتدي لها امر طلع لك 100 مطلوب هتحطهم ورا بعض. لا، فهنا بيرجع للتصور بقى. زي مثلا ما انا دلوقتي مثلا هدي لولد هعلمه مسألة مثلا في الرياضيات مثلا الجمع والطرح، هقول بقى 75 زائد 25، 35 زائد 42، كلها نوع واحد، يبقى أنا مدرس فاشل. أنا أقول مثلا 25 زائد مثلا 32 حطهم بعض بعض 35 زائد 26 عشان يبقى بالاستلاف، يبقى هي حط 5 و 6 يبقى 11، بخلاف الأولى كانت 5 و 2 7 مش هيستلف ولا حاجة، لكن 5 و 11 هيحط بعد تاني. تمام. بعد كده نقول له بقى أنقله على القيراط والسهم. راجل عنده 5 فدادين و 3 قراريط و 20 سهم، تمام، وعنده 4 فدادين مش عارف ايه، استلف بقى بالإيراد. تستلف ايه بالإيراد؟ واخد بالك كده يعني؟ يبقى اعرفه كده، احط له مثلا 302 زائد مثلا 226 302، اما يجي يستلف هيستلف من صفر ازاي؟ يوم ينتقل للي جنبه عشان يجيب لي اللي هنا. يبقى انا هصنف له مسائل في الجمع، بس انا بنوع الايه المطلوب، بنوع انا المطلوب، مش ان انا عرفت لا ان الولد في الجمع ميه ميه هيديله اي مساله كده. اول ما اجي اختبره فاشل، انت مديله 32 زائد 24 زهقت انت في المساله دي، اما اجي اديله بقى انا 65 زائد 56 الواد واقف. ما تجمع يا عم، انت بتقول الولد اجاز اصلا ما صراحه ما ادتلوش. ما ادتلوش، ما هو عشان كده لما بيجي الموجه يسال الطلاب في الفصل ما بيسالش بقى ها قول لي بقى جمع المذكر ما هو، مش هقول له كده، مش هقول له كده، واخد بالك؟ فاللي بيجي يصنف نفس المساله هينتقي بقى من المكتبه، اللي يحط تحت هذا التصنيف يحط ايه؟ زي اللي بيجي يحط جدول ايضا للطلاب، ما ممكن يكون الجدول مكرر، مكرر يعني كتب متفاوته متفاوته لكن موضوعها واحد طريقتها واحد. لكن لما تيجي توزع الجدول بتوزع على شجره العلم. وحتى لو كررت الكتاب، لو كررت الكتاب يعني الشرح بتنتقل من الشروحات اللي يضيف اضافه، يعني شرح الرشيد، شرح العثيمين مثلا، شرح هراس، ابن ابراهيم، لا يغني احدهم عن الاخر. عمده الاحكام ابن دقيق غير السعدي، واخد بالك، غير البسام. فانت تحط ايه يعني؟ السعدي البسام ممكن تختار واحد فيهم، مع ان مثلا السعدي طريقته غير بسام، غير طريقته غير السعدي. السعدي هتختصر، البسام ما تطلع تنتقي، ابن دقيق الشرح الاصولي للعمده. فهم دول كده ايضا نفس المساله، عنده مكتبه، والا مش من شرط العالم يحفظ كل هذا، واخد بالك، انما هو عنده مراجعه، عنده مراجع. بس مين اللي يستخدم المراجع؟ ولما يجي يستخدم مراجع الساخر يجي يحطه هنا، ودي طبعا بتاتي بالتمرس وطول العهد ومطالعه المصنفات. يعني العلم ما بيجيش يوم واحد، ما بياتي بيوم واحد ولا بشهر ولا بسنه ولا بكذا، انما ياتي دائما. وممكن اشياء تلتقطها من مشايخك من غير ما يدرسوها لك، فيكون مفتاح لك، مفتاح لك. يعني ممكن شيخك هو مثلا عايز يقول ايه، يتمنى امنيه، انت تحولها مشروع، وهو بيقولها عرضا، يعني ممكن يقولها عرضا. ما هو البخاري رحمه الله تعالى صنف كده، فممكن الشيخ ما يقصدش حاجه يحطها عرضا وانت تحولها مشروع. ودي كما قلنا صباحا يعني بأهمية التلقى عن ايه الشيخ، خصوصا اذا كان الشيخ شيخ مستوعب هذه الامور يبقى تنتفع به. مش شيخ يعني ايه، هو كتاب، هو عبارة عن كتاب، عبارة عن كتاب، انت تبص للشيخ وتبص للصفحة فتقعد في بيتك زي ما بتحضر الدرس. يبقى الصفحة هي الايه، هي الشيخ، لا، هيبقى انتفاعك قليل. فنفع لا شك، قد كل شيخ سمته وهديه ودله كذا لا شك انها مفيدة ايضا، مش يعني قل من اهميتها، لكن ليس كالنفع الايه الذي يكون الشيخ يحول لك مشاريع، يقلب لك بالملعقة كده، عمال يقلب لك ويجيب لك ويحطها كذا ويحط لك في الطبقة دي. ايه رأيك في ديت بابا غنوج؟ ايه رأيك في بابا غنوج؟ انا عازمك النهارده على بابا غنوج. يا سلام، والله عازمك النهارده عزومة، يلا يا جماعة شيخ عازمنا على بابا غنوج، اتفضل بابا غنوج. قال لي ده بتنجان يا شيخ، ما انا عارف انه بتنجان، قلت انا كذبت، هو من اسمائه بابا غنوج، ده احنا استعدينا. ماشي، ما انا عايز كده، ما انا عايز، ما هو كده، وانا هقول لك بتنجان انت هتيجي؟ مش هتيجي، بس بتنجان، لكن هو بابا غنوج خلي بالك، يبقى كده. نعم نعم نسبة الخلق تكون لغير الله، ونسبة والعبادة لا تكون لله. نعم اللي هو في الآية من كان يريد أحدنا زينتها نوفي لما عملوا فيها، فهو يريد بالدين أصلا أن يتقي شيئا، ذلك المنافقين كده. نعم